بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين، آمين. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيد المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل، فإنه وقيذ فلا تأكل. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. أخرجه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صحبي وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغاف. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الفائقة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى محمد ساق المتصلين به من كؤوس المحبة الرائقة، يصلي اللهم معه على آله الأطهار وأصحابه الأخيار وكل من بالاتباع والمحبة له سبقت السابقة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين حبالك القوية الواثقة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مليك كل شيء وخالقه. وبعد، فيذكر الشيخ عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بالصيد في كتاب الصيد والذبائح، وقد تقدم معنا جواز ادخار الكلاب واتخاذها من أجل الصيد، كذلك من أجل الماشية والزرع أي من أجل الحراسة، وقلنا كذلك إذا احتاج لحراستها للشوارع والبيوت فيدخل في ذلك الإباحة، وأن من اتخذ كلبا لغير صيد ولا حراسة نقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط كجبل أحد، فلو كان عنده من الحسنات والأعمال الصالحات ما يبلغ هذا فإنه يذهب عنه باتخاذه الكلب، فلا يجوز اتخاذ الكلاب. ثم إلا لأجل صيدي والحراسة، كما لا يجوز قتلها إلا إذا كان الكلب عقورا. وألحق بالعقور بعض الأئمة الكلب الأسود البهيم. يقول في هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو ابن حاتم الطائي المشهور بالكرم، دعته أخته إلى أن يفد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فر إلى الشام، وقالت إنك لا تجد أكرم منه ولا أفضل منه، وعاد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالله بعد أن كان قد تنصر سابقا. فجالس النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه من يقول: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. ففيه بالنسبة للكلاب المعلمة، وهي التي تنطلق عند الإطلاق وتنزجر عند الزجر، وقد دربت على صيد الصيد، وأن تمسكه في غير مقتل، وأن لا تأكل منه شيئا لنفسها ولكن تمسكه لصاحبها. فهذه المعلمة، قال تعالى: مما علمتم من الجوارح مكلبين، يقول سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة في أول الآية: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وفيه ذكر البسملة أو التسمية عند إرساله، فيجب كما قال تعالى اذكر اسم الله عليه، فتجب البسملة عند جماهير العلماء، أجمعوا على التسمية عند الإرسال على الصيد، وكذلك عند الذبح والنحر، لكن أجمعوا على مشروعيتها، لكن اختلفوا وهي واجبة أم سنة. فجميع الفقهاء يقولون هي مشروعة عند الذبح وعند النحر وعند إرسال الجوارح المعلمة من الكلاب وما يصطاد به، ولكن قال الشافعية أنها سنة، فلو تركها سواء كان سهوا أو عمدا حل له الصيد والذبيحة. وهذا جاء في رواية عن الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد، كما قال الشافعية أنه يسن التسمية عند الذبح وعند النحر. وحملوا قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، على ما ذبح للأصنام وما ذبح لغير الله تبارك وتعالى. أما ما ذبح لله فيوكل سواء ذكر التسمية ولم يذكرها. والرواية الثانية عند الإمام مالك وعند الإمام أحمد أنه إن ترك التسمية متعمدا فلا تحل الذبيحة، وإن تركها سهوا فهي حلال، إن تركها سهوا فهي حلال، وإن تركها متعمدا فلا تحل الذبيحة لأنه تعمد ترك التسمية. ولا يخفى أن في تعمد ترك التسمية ما فيه من السوء. وأما الإمام أبو حنيفة فيقول كذلك في الرواية عنه أنه إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا. ومن قال بوجوبها، وهي الروايات عن الأئمة غير الشافعية، استدلوا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسقون. والحديث الذي سمعته، وقال الآخرون إن الحق تبارك وتعالى يقول: إلا ما ذكيتم، ولم يذكر مع التذكية تسمية، إلا ما ذكيتم، فما ذكي فهو حلال. سمي عليه اسم هؤلاء، كما أجمعوا على أن ما ذبح للأصنام أو تقرب بها لأي شيء غير الله تعالى فهي حرام لا يجوز أكلها في حاله، وما ذبح لله تبارك وتعالى فيجوز أكله. ومن باب أولى، فإما إذا سمى الله عند ذبحه فذلك بالإجماع، قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ذكر اسم الله عليه. ومن هنا تعلم أن معنى قولهم ذبح للضيف أو ذبح لفلان ليس المراد بالتقرب وعبادته بالذبح، وإنما المراد إكرامه بذلك. وكذلك ما يقول ذبح لميته يعني ضحى عنه ذنوى ثواب صدق عنه، هذا معناه، ما هو معناه تقرب إليه بالذبح وعبده بالذبح. فبهذا بل عند الذبح يقول باسم من؟ يقول بسم الله، ما أحد مسلم جي يقول باسم فلان الضيف ولا بفلان ميت يذبح الشاب ولا، ما أحد يصلي هكذا، ما أمر غير مستصعب غير وارد وغير واقع، إنما يذبحون لله تبارك وتعالى، يكرمون به الضيف تصدقون به عن الميت، هذا لم يحصل. ويسمون الله تبارك وتعالى عند الذبح، قال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصلكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وأما ما ذبح عبادة لغير الله وتقربا به لغير الله تبارك أينما كان فذلك حرام بالإجماع ولا يجوز تناول شيء منه. إذا أرسلت كلبك المعلم، وفي تقييد بإرساله لو، فلو رأى الكلب الصيد فاسترسل من نفسه وذهب يمسكه، فالجمهور يقولون لا يجوز إذا لم يدركه حيا حياة مستقرة ويذكي، فلا يجوز له أن يأكل منه لأنه لم يرسله. قال بعضهم أنه يكفي أنه معلم ولو استرسل من نفسه فيجوز أكل ما أمسك ما لم يأكل منه، لكن قال العلماء الأئمة الأربعة كفى وعامة العلماء لا يجوز، إنما إذا كان معلما لا يسترسل بالإرسال وينزجر بالإنزجار، فإذا أرسل ولذا قال إذا أرسلت كلبك المعلم معلم، إذا أرسلت كلبك المعلم سواء، إنما يذكر عن عطاء والأوزاعي أنه إذا أخرجه للإصطياد وإن استرسل من نفسه فيكفي أنه أخرجه ليصطاد، وجاء عن الأصم أنه يكفي أنه معلما، لكن قال الأئمة الأربعة لا يجوز أن يأكل أن نأكل مما استرسل إليه الكلب بنفسه ولو كان معلما إلا ما أرسلناه، وعند إرساله نسمي الله تبارك وتعالى سواء. ماذا يقول في الحديث إذا أرسلت كلبك المعلم؟ فغير المعلم ما يصح أن نأكل ما أمسك إلا حتى نعلمه، فانظر إلى شأن التعليم وما يترتب عليه من تقويم ودقيق، فأثر حتى في الحيوان ورد ما أمسكه مباحا في الشريعة الغراء بسبب التعليم، فما أشرف العلم وما أشرف منزلته سواء. ويقول ما لم يشركها كلب ليس معها، لأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخر استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من المسلمين ليس من أهل الذكاء فحصل الصيد موجود ولكنه بإمساك كلب وكلب آخر معه، فلا يحل حينئذ إلا إذا كان الآخر أرسله مثله مسلم ثاني فيصوم أي ما يضر. فأما إذا الكلب الثاني استرسل من نفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاء فلا يجوز أكل هذه الذبيحة، كما جاء في الحديث لا يحل إذا شاركه كلب آخر إما استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الزكاة أو شككنا فإنه لا يحل حينئذ. وهذا الحكم فيما يتعلق بالنادي أو بالوحشي الذي لا يونس، فإنه يذبح به في أي مكان إذا أصابه محدد فإنه يجوز حينئذ أكل طعامه، بخلاف الإنسي لا بد من ذبح مخصوص يقطع به الحلقوم والمريء. أما صيد الوحش وكذلك إذا توحش إنسي كأن ند جمل على قومه فحينئذ ما يستطيعون القرب من الدنوله، فإذا رموه بمحدد فقتله جاز تناوله. لا إله إلا الله. إذن إذا أرسل على هذا الوحش وهذا المتوحش سلاحه من سهم أو سيف أو غريمة أو كلبه المعلم فأصابه، ثم إن أدرك ذلك الصيد حيا حياة مستقرة يجب أن يذبحه، فإن لم يفعل وتركه حتى مات فهو حرام. أما إذا تعذر ذبحه أو أدركه في حياة غير مستقرة فلا يضر ويصير حلالا بما أرسله عليه من سهم وسيف ونحوه، بخلاف إذا وجده حيا حياة مستقرة فأهمله حتى مات من أثر ما كان من مسك الصيد من قبل فهذا يكون حراما ولا يجوز أن يتناول منه شيء، بخلاف إذا لم يجد في حياة مستقرة أو وجده قد مات فعلا فهو حلال. أيوة. ومثله قالوا إذا سقط عليهم وتردى بعير من شاهق فسقط فمات قبل أن يدركه حي يذبحه فهو حرام، ولكن إذا سقط في مثل بير وهو حي ولكن ما يستطيعون الوصول إليه إلى ذبحه فيرسل عليه بعد ذلك محددا فيصيبه بها فيصير في حكم ذلك البعير الناد. والشرط في ما يرميه به أن يكون حادا يجرحه يسيل الدم، بخلاف ما كان غير محدد مثقل أو أصابه بالمعراض فإذا اصطاد بالمعراض فقتل الصيد إن كان بحد حل وإن قتله بعرضه لم يحل، لأنه في الحديث عندك قال إيه إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه فلا تأكله، في رواية ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ والموجود حرام، فلا تأكل المعراض مثل خشبة ثقيلة أو عصا فترمي بها فتقع على الصيد في بعرضها لا بمحدد فيها، فحينئذ لا يحل ما قتل بالمعراض كما عليه جماهير العلماء سواء. ومنهم الأئمة الأربعة. ومن مثل المعراض المقتول بمثقل مثل البندقية فإنه لا يحل. أما إذا كان فيما يرميه به محدد يجرحه فيصح، وأما إذا كان يرمي بمجرد الرصاص المثقل فهو كالمعراض لا يحل به الصيد، لا يحل به الصيد. وكذلك إذا كان الجارحة المعلمة كالكلب أرسلناه فصاد وأكل منه فقد تخالف مع قولي مما أمسكنا عليكم، وهذا ما أمسك عليك أمسك على نفسه، هو بيأكل ما هو لك، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وهذا ما أمسك عليك أمسك لنفسه ذا، فحينئذ لا يحل أكله إذا قد أكل من لا من 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 الصيد. فإذا قتلته الجارحة المعلمة وأكلت منه فهو حرام، وعليه أكثر العلماء. وفي بعد القول الضعيف أنه يحل ولو أكل منه، قال تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، هذا لم يمسك إلا على نفسه. يقول فإذا كان الذي نرسله من الطير معلم فكذلك الحكم عند الشافعية، إذا أكلت من الصيد لا يجوز لنا أكله. وقال غير الشافعية إن هذا يصعب تعليمه الطير بخلاف بقية السباع والكلاب يمكن نعلمها أن لا تأكل منه، أما الطيور فيجوز أن يأكل منه ولو أكلت منه الطيور المعلمة التي أرسلها لمسك الصيد، فأرسلها فأمسكت الصيد وأكلت منه، فاستثنى ذلك عامة الأئمة غير الشافعية. وقال الشافعي لا فرق بين كل معلم من طير أو سباع، طير أو سبع إذا أرسلنا فأكل فلا نأكل منه، فإنه أمسك على نفسه ولم يمسك علينا. طيب، إذن علمنا من الحديث أن صيد الكلب لا يحل إلا إن أرسله صاحبه بخلاف ما إذا استرسل من نفسه، و لابد أن يكون ذلك الكلب معلما، يعني يأتمر بأمره وينزجر إذا زجره، وأن يمسكه على صاحبه لا على نفسه. والتسمية سنة عند الشافعية وواجبة عند غيرهم، فإن لم يسمي فقد تقدم معنا أنه يحل عند الشافعية مطلقا، ويقول غيرهم من الأئمة إن كان نسيها وتركها سهوا فيحل، وإن كان عند الإرسال تركها عمدا فلا يحل، كذلك عند الذبح. وأما من وجد الصيد حيا فيجب عليه أن ينحره وأن يذبحه بالاتفاق، فبهذه الشروط يحل أكل ما أرسلنا عليه الكلب المعلم ونحوه. ومعلم دقيم قريب جميع المكان فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، فكل ما أمسكنا عليكم فاذكروا اسم الله عليه واتقوا الله سريع الحساب. وقد جاء كما سمعت في الحديث الآتي معنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنا لا ندري يسموا اسم الله عليه أم لم يسموا، قام حديث عهد بجالية وجاءوا يأتوا لنا بلحمان، فقال لهم صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا، فدل على أن التسمية ليست بشرطين واجبة عند الذبح، وإلا لقال لهم لا تأكلوا حتى تعلموا أنهم سموا الله عند ذكره، ولكن قال سموا الله أنتم وكلوا، فدل على هذا المذهب أن التسمية سنة. إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، رواه البخاري. إذن لا يحل أكل الموجود، وكل صيد أصيب بعرض المعراض كان كالوقيدة، وعليه الأئمة الأربعة كما سمعنا. إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، إذا لم يتغير. أيوة. رميت بسهم ثم وجدته بعد ذلك جرى، ولكن أثر السهم لحقه فقتله بعد جري، ثم جئت ووجدته وقد أصابه سهمك، فيجوز لك أن تأكله ما لم تمضي عليه مدة ينتن فيها ويتغير، فلا يجوز حينئذ. يقول إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن، أخرجه مسلم. والحديث الذي أشرنا إليه عن عائشة أن قوما قالوا إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. فدل على أن التسمية سنة. وكذلك على صيد لا يعرف ذكر اسم الله عليه أم لا، فينبغي أن يسمى عند تناول الطعام، فالتسمية على الطعام مطلقا وهي سنة بالاتفاق عند تناول الطعام، سواء ولو كان الذابح سمى الله، ولو كان الذابح سمى الله، ولا المرسل سمى الله، عند تناول الطعام أنت سمي الله، فهذه سنة متفق عليها لا تعلق لها بأن الذابح أو المرسل سمى أو لم يسمي. عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنهى عن الخذف، وهو حصن صغير، حصن صغير يرمي بالإنسان مثل حصى مقدار نواة ونحوها من الحصى، يجعلها بين إصبعيه السبابتين أو بين السبابة والإبهام ويرمي بها، فهذا الخذف كما ذكر صلى الله عليه وسلم ما يصاد به الصيد، ولكن قد يصيب الإنسان فيكسر سنه أو يفقع عينه، فلهذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم. يرمي الإنسان مثل حصى صغيرة أو نواة ما بين السبابتين أو بين السبابة والإبهام أو على باطن الإبهام أيضا وظاهر الوسطى يرمي بها هكذا، هذا كله يدخل في الخذف، فلا يحل به الصيد لأنه ليس بمحدد، و يتعرض الإنسان به لفقع العين، يفقع عين صاحبه أو يكسر سنه بسبب هذا الخذف. وهكذا رأى بعض الصحابة بعضهم يخذف فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فعاد وخذف، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعود إلى الخذف، فلله علي ألا أكلمك ما جئت، وهجره لأنه عاد إلى الخذف بعد ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم له عن الخذف، ولم يحترم الأمر والنهي النبوي فهجره من أجل ذلك. كما لا يجوز أن يتخذ الحيوانات غرضا للسهام، لا تتخذوا شيئا فيه روح غرضا، سواء، فإنما يحل الصيد من أجل الانتفاع بالأكل والثمن وما إلى ذلك رعاية من الله للإنسان. وأما إذا أراد الله فقط يعبث يرمي بس عبث ما قصده أكل ولا انتباع فلا يجوز ولا يجوز. قال بيتعلم الرماية يقول أرمي منك ويرمون حيوان يقول ما يجوز. أي صاحب روح ما يجوز اتخاذه غرض ولا يجوز اتخاذ للرمي. فلا يجوز أن يجعل الحيوان هدفا يرمى سواء كان الحيوان طليق أو مربوط مذبد فيرمى لا لأجل الأكل. ولكن صلى الله عليه وسلم أباح بأمر الله لنا ما قصدنا أكله مما أحل لنا أكله والانتفاع بثمنه فيجوز لنا. أما لغير ذلك للعبث فلا يجوز. يجوز قتل الحيوان العبث بل لا يجوز ذبح الحيوان لإراحته. قال حيوان تعبان مريض قال أحسن نذبحه ونخليه. هل هو مباح أكله تأكلونه؟ قال لا. قال خلاص أو مباح أكله لكنه مريض مستقدر ما بناكله فاتركه. ربك أرحم به حتى يموت أطعمه حتى يموت من نفسه. وإنما أباح لك ذبحه من أجل انتفاعك به لأجل أكله. الله لا إله إلا الله. رزقنا الله الاقتداء بنبي محمد والاتباع له والاهتداء بهديه وقانا الأسوأ ورزقنا الحلال وجنبنا الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان وحال بيننا وبين أهله وحال بيننا وبين أهله حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيه ولا نستعين بنعمته إلا فيما يحبه ويرضاه في لطف وعافية. ورزاق الكل منا أهلنا وذرياتنا أحبابنا صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وأرزاقا واسعة بالعذاب والعتاب ولا فتن ولا حساب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.